طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح النظم الصغير في أصول الفقه. في هذه الحلقة نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية. في الحلقة الماضية تناولنا التقليد، والآن نتكلم في هذه الحلقة على ضده وهو الاجتهاد. بالنسبة للاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد في أي شيء، في الوصول إلى أي شيء، هذا في اللغة. في الاصطلاح المقصود بالاجتهاد هو بذل الفقيه الوسعة لمعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فإذن عمل المجتهد هو أن يبذل جهده وطاقته من أجل استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الاجتهاد هو الاستنباط، ولذلك الله جل وعلا نوه بهذا الاجتهاد، قال لعلمه الذين يستنبطونه منه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلوا. فإذا الاجتهاد دليل ثابت وعمل مشروع بدليل الكتاب وبدليل السنة، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطى لبعض عباده فهما لم يعطه لغيرهم. والمبحث هنا أو البحث هنا عن المجتهد، أي عن الإنسان الذي يحق له الاستنباط من الأدلة مباشرة. وهذا المجتهد ينقسم إلى قسمين، إلى مجتهد مطلق وإلى مجتهد مقلد أو مجتهد مقيد. المجتهد المقيد معناه المجتهد داخل المذهب، كأن يكون مجتهدا لكنه داخل مذهب مالك، أو مجتهد داخل مذهب أبي حنيفة، أو مجتهد داخل مذهب الإمام أحمد، أو مجتهد داخل مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا عندنا مجتهد مطلق وعندنا مجتهد مقيد، كلاهما هناك مجموعة من الشروط أو مستوى من الأهلية ومن الكفاءة يطلب فيهما، وهذا ما بينه المؤلف. إلا أن هذه الكفاءة تنقسم أساسا إلى قسمين، إلى كفاءة ذاتية وإلى كفاءة علمية. الكفاءة الذاتية يطلب فيها أن يكون المجتهد على مستوى من العقل ومن الفهم ومن سلامة الحواس يخوله الاستنباط من الأدلة. فلا يمكن أن يكون المجتهد، لا يمكن أن يكون إنسان قاصر عقلا مجتهدا، غير ممكن. لا يمكن أن يكون الإنسان قاصر حواسا، عنده صمم أو عنده بكم أو غير ذلك من القصور، من أنواع القصور الذي يجعل مستوى علمه ضعيفا، يصعب أن يكون مجتهدا والحالة هذه. فإذا هناك قسم من الأهلية ذاتي أو شخصي يكون في ذات المجتهد وهو مطلوب، وهذا هو الذي يسمى الملكة، وهو القدرة على الفهم والقدرة على الاستنباط والقدرة على إيراد الأمور كما ينبغي أن تورد. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لا بد أن يكون يعرف كيف يورد إبل الأدلة، وكيف يورد إبل الاستدلال. القسم الثاني من هذه الأهلية هو أن يكون على مستوى من العلم، وهذا المستوى من العلم يطلب فيه ما هو متعلق بعلوم الآلة، ويطلب فيه أيضا ما هو متعلق بعلوم المقاصد. علوم المقاصد يطلب فيه أن يكون عالما بآيات الأحكام، بآيات الأحكام. وآيات الأحكام قيل إنها 500 آية، وقيل أكثر من ذلك. وقد ألف العلماء من قديم الزمن مؤلفات في آيات الأحكام، مثل الأحكام لابن العربي، مثل الأحكام للجصاص، ومثل الأحكام لبعض المؤلفين المعاصرين. فكلهم ألف في آيات الأحكام ليقدم كتابه لمن يطمح للوصول إلى رتبة الاجتهاد. إذا كنت تطمح للوصول إلى رتبة الاجتهاد، ومن شروط ذلك الاطلاع ومعرفة آيات الأحكام، فهذه هي آيات الأحكام وتفسيرها. لكن من ما ينتقد على هذه التفاسير أن تفسيرها كان، أو أن ترتيب هذه التفاسير كان وفق ترتيب المصحف. والمفروض أن ترتب هذه التفاسير ترتيبا موضوعيا، لأن العامد إليها يريد جمع الموضوع بجميع شوارده في مكان واحد حتى يحصل منه على صورة عامة، وذلك ما لم يحصل في علمي حتى الآن. كذلك أيضا من علوم المقاصد التي تطلب منه، يطلب من المجتهد أن يكون مطلعا عليها، العلم بأحاديث الأحكام، العلم بأحاديث الأحكام. وأحاديث الأحكام اختلف أيضا في عددها، فقيل 1500، وقيل 3000، وهذا هو الأقوى. وكثير من العلماء والفقهاء قالوا إنه يكفي في ذلك سنن أبي داود، فسنن أبي داود تكفي في ذلك، لأنها ألفت على أبواب الفقه وجمعت أشتات أحاديث المواضيع، رتبت ترتيبا موضوعيا جيدا. فلذلك من يريد الطموح إلى هذه المرحلة أيضا فعليه بسنن أبي داود. كذلك أيضا طبعا يطلب في المجتهد المعرفة بالعقائد صحيحها وفاسدها، مع أن الأصوليين أجازوا أن يكون المجتهد فاسقا أو بدعيا، لكن ينبغي أن يكون مطلعا على العقيدة الصحيحة وعلى ما يصلح به إيمانه من هذه العقائد. كذلك أيضا أن يكون عنده من الأخلاق ما ينصف به المخالفين وغير ذلك، فهذا قسم الأخلاق أيضا من علوم المقاصد. كذلك أيضا من علوم المقاصد الفقه، فيطلب أن يكون مطلعا على مسائل الإجماع، الإجماعيات، حتى لا يخالفها باجتهاده، وأن يكون مطلعا على مسائل الخلاف حتى لا يأتي بقول يخرق الإجماعات الناتجة عن اختلافاتهم كما تقدم في مسائل الإجماع. فهذا يطلب فيه معرفته. أما في علوم الآلة وهي القسم الثاني من المؤهلات العلمية، فيطلب فيه أن يكون عارفا بأصول الفقه. وهذه نقطة مهمة، لأن أصول الفقه هو قوانين التي يسير عليها المستنبط في عملية استنباطه. لذلك قال كثير من العلماء إن الفسطاط الذي يقوم عليه بناء الاجتهاد هو أصول الفقه. فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى رتبة الاجتهاد وليس بناؤه قائما على فسطاط عظيم من أصول الفقه. فحري بمن يطمح لهذه الرتبة أو يطمح للفهم عن الله تعالى ورسوله أن يدرس هذا العلم درسا حقيقيا ويتفهمه تفهما حقيقيا. كذلك أيضا من علوم الآلة معرفة النحو والبلاغة والتصريف، ليفهم بذلك كلام الله وكلام رسوله، ويكفي في ذلك رتبة متوسطة. كذلك أيضا يطالب أيضا بمعرفة التاريخ، وبمعرفة مصطلح الحديث، وما يتوقف عليه معرفة صحة الحديث من عدمه، فهذا أيضا من علوم الآلة التي تطلب في المجتهد. فإذا اجتمعت له هذه الآلة، فقه النفس وسلامة الذوق وحسن الاختيار وسلامة الحواس والعقل والمستوى العلمي الذي يؤهله للاجتهاد، فمرحبا وأهلا به في زمرة المجتهدين. أما إذا بقي قاصرا في جانب من هذه الجوانب فتطلعه إلى الاجتهاد وسعيه إلى أن يصبح من المجتهدين هو جناية على نفسه وعلى العلم. وهذا هو معنى هذه الأبيات التي جاء بها المؤلف. نختم هنا بالمسألة التي ذكرها وهي هل يجوز تجزؤ الاجتهاد أم لا يجوز؟ وهذه مسألة مهمة وقع فيها الخلاف، هل الاجتهاد يتجزأ أم لا يتجزأ؟ فالعلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم قال إذا كان الاجتهاد ملكة فإنه لا يتجزأ، وبعضهم قال إذا كان الاجتهاد علما فالعلم يتجزأ، لأنك كل أحد يعرف في نفسه أنه أعلم بهذا الباب من هذا الباب. وكان بعض مشايخنا يقول أنا وصلت رتبة الاجتهاد في هذا الباب دون غيره. والصواب أن الاجتهاد لا هو ملكة فقط ولا هو علم فقط، وإنما هو الهيئة الحاصلة من الملكة الصحيحة ومن العلم المؤهل لذلك. وعليه فيمكن أن يكون الإنسان مجتهدا في جميع العلوم ومجتهدا مطلقا كما هو الحال بالنسبة لمالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنه، ويمكن أن لا يكون مؤهلا لذلك فيكون مجتهدا في بعض الأبواب. وأكبر دليل على جواز الاجتهاد تجزؤ الاجتهاد هو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، قال للصحابة أفرضكم زيد، فمعناه أن زيد وصل رتبة الاجتهاد في باب الفرائض، وأقضاكم علي، علي وصل رتبة الاجتهاد في باب القضاء، وهكذا. فإذا تقرر هذا فمعناه أن الاجتهاد يجوز أن يتجزأ ويجوز أن يجتمع في الإنسان الاجتهاد في جميع أبواب الفقه. لكن أيضا أغلب المجتهدين لا بد أن يكون فيه جانب من التقليد، فمالك مثلا مقلد في باب النحو، الشافعي ربما يكون مقلدا في باب المنطق، أبو حنيفة ربما يقلد في باب القراءة، وهكذا. فكل مجتهد اجتهد في علم معين لكنه مقلد في العلم الآخر، سيبويه مقلد في الفقه لكنه مجتهد في النحو، وهكذا. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.